والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحجب. هو لغة المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، ويسمى حجب حرمان، أو من أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان. اعلم أن حجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين يتأتى دخوله على جميع يتأتى دخوله على جميع الورثة. قال يتأتى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قوله رحمه الله تعالى: باب الحجب. الحجب من أبواب الفرائض، وهو في غاية الأهمية معرفته بالنسبة للفرض، لأن بالحجب يتحقق الميراث ويعرف وتعرف الحقوق ويعرف كل ذي حق حقه. والحجب عرفه لغة وشرعا، لغة بالمنع، وشرعا بمنع من قام به سبب الإرث من الإرث، إما بالكلية، ويسمى حجب حرمان، وإما نقصانا بمعنى أنه يحجب من نصيبه الأعلى إلى نصيبه الأدنى. والحجب على هذا إذا كان على نوعين، إما كلي وإما جزئي، يوجب أن يكون الحجب إما بالوصف وإما بالشخص. فبالوصف هي موانع الإرث، أي قام به ما يوجب منعه من الإرث كالقتل والرق واختلاف الدين. وهذا لا يتطرقون له كثيرا في باب الحجب، لأنما التطرق للنوع الثاني، وهو الحجب بالشخص. والحجب بالشخص هو الذي يكون إيش؟ إما حجب حرمان، يعني حجب بالكلية، أو حجب نقصان. فهو المعني في هذا الباب أكثر، لأن الحجب بالوصف يعتنى به في باب موانع الإرث. نعم.
قال يتأتى دخول على جميع الورثة وصول فروع حواشي.
قال: والحجب بالشخص نقصانا كذلك، أي يتأتى دخوله على جميع الورثة وحرمانا، فلا يدخل على خمسة، أي الحجب بالشخص لا يدخل على خمسة من الورثة. قال: على الزوجين والأبوين والولد، هؤلاء الخمسة لا يمكن أن يحرمون حجبا كليا، أو لا يمكن أن يحجبون حجبا كليا، ربما يحجبون حجبا نقصان، فالزوج مع الفرع الوارث بدل النصف يرث الربع، والزوجة مع الفرع الوارث بدل الربع تأخذ الثمن، والأبوين الأم مع الفرع الوارث تأخذ السدس بدل أن تأخذ إيش؟ الثلث، والأب بدل أن يحوز أكثر المال فرضا وتعصيبا مع الفرع الوارث يحوز السدس. والولد بالنسبة للأنثى تأخذ الثلثين أو تقاسم في الثلثين بدل أن لو كانت واحدة انفردت بالنصف. قال ذكرا كان أو أنثى أي الولد إجماعا، لأنهم يدلون إلى الميت بغير وساطة فهم أقوى الورثة، وإنما حجب المعتق وهو صاحب النعمة بالإجماع، مع أنه يدلي إلى الميت بنفسه لأنه أضعف من العصبات النسبية، لأن سبب إرثه هو العتق والمن على المعتق بالعتق. أقرب أحمد. وأعلم
أن الجد يسقط بالأب لإدلائه به، وأعلم أن كل جد
الآن كأنه شرع في إيش؟ في بيان من يحجب من. الجد يحجب بالأب.
وأعلم أن كل جد أبعد يسقط بجد أقرب لإدلائه به ولقربه، وأن الجدة مطلقا أي سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تسقط بالأم، لأن الجدات والأم يرثن بجهة الأمومة خاصة، والأم أقرب من جهة الأمومة فتحجب كل من يرث بها، كما أن الأب يحجب كل من يرث بأبوته، وأن كل جدة بعدة تسقط بجدة قربة لقربها سواء كانت من جهة واحدة أو واحدة من قبل الأم والأخرى من قبل الأب، وأن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب منه، فالابن
هذا يسقط على المشهور من مذهب الحنابلة أن كل جدة بعدة تحجب الجدة القربى، وهناك قول آخر أن الجدة لأم لو كانت أنزل من الجدة لأب بدرجة فإنها لا تحجبها إنما تشاركه، يعني لو كان عنده هلك عن أم وأم أبي الأب وأم الأب، شف أم أنزل منها وأم الأب قالوا تساويها لقوة الرحم من جهة الأم، لكن الصحيح ما قرره رحمه الله. نعم.
فالابن يسقط ابن الابن، وابن الابن يسقط ابن ابن أنزل منه، وهكذا. وتسقط الإخوة والأشقاء باثنين، بالابن وإن نزل، وبالأبي الأقرب أي الأدنى وهو الأب، والإخوة للأبي يسقطون بالأخ الشقيق أيضا أي بالابن وإن نزل وبالأبي وبالأخ الشقيق، وبان الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا، أي إن أبناء الإخوة الأشقاء يسقطون بالابن وإن نزل وبالأبي والجد وبالأخ الشقيق وبالأخ للأب، وابن الأخ للأب يسقط بالابن وإن نزل.
نعم. وهذا من الأشياء التي تضعف باب الجد مع الإخوة، يعني ميراث الإخوة مع الجد، لو كان الجد مساويا للأخ فكيف يسقط بنو الأخ بسبب الجد، إنما سقط بنو الإخوة بالجد لقوة الجد وقربه من الأب. ولذلك إيش قال؟ قال وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أبي الأب وإن علا.
قال وابن الأخ للأب يسقط بالابن وإن نزل وبالأب والجد وبالأخ الشقيق وبالأخ للأب وبابن الأخ الشقيق، وأن الأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا مع من ذكر، وهذا معنى ما قاله الجعبري رحمه الله تعالى آمين، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلاء. والأخ للأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا أي ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلوا وبأصوله أي الميت الذكور أي الأب والجد وإن علوا أبوة، فتلخص أن الإخوة للأم ذكورا كانوا أو إناثا يسقطون بالولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الإبن ذكرا كان أو أنثى، وبالأب والجد. وتسقط بنات الإبن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن أي مع بنات الإبن من يعصبهن من ولد الإبن. وتسقط الأخوات للأبي بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن، إنما قال في بنات الإبن ما لم يكن معهن من يعصبهن، ولم يقل كما في الأخوات أخوهن، لأن بنات الإبن يعصبهن أخوهن وابن عمهن إذا كان في درجتهن أو أنزل منهن. ومن لا يرث لكونه محجوبا بالشخص حرمانا لا يحجب أحدا مطلقا أي لا نقصانا ولا حرمانا بل وجوده كعدمه إلا الإخوة من حيث هم أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم فقد لا يرثون ويحجبون الأمة نقصانا.
هذا الأصل، هذه قاعدة، أن كل محجوب حجب حرمان فإنه لا يؤثر على من يحجبه شيء إلا الإخوة، فإنهم وإن كانوا يحجبون حجب حرمان مع وجود الأب إلا أنهم يؤثرون إيش على الأم. فمثلا لو هلك هالك عن أم وإخوة، نقول الأم كم لها السدس وللإخوة الباقي لأنهم عصبة. طيب هلك هالك عن أم وأب وإخوة، نقول للأم الثلث ولا نقول للأم السدس؟ نقول للأم السدس والباقي للأب. لماذا ورثت السدس؟ لوجود جمع من الأخوة. قال طيب جمع من الأخوة ما يأثرون ما يرثون؟ قالوا ولو، تمشيا مع قول الله جل وعلا فإن كان له إخوة فلأمه السدس سواء ورثوا أم لا. وبعض العلم اطرد هذه القاعدة وقال أن كل محجوب حجب حرمان فإنه لا يؤثر على الوارث شيئا وجوده كعدمه. فمثلا لو هلك هالك عن أم وأب كان للأم إيش الثلث، للأم الثلث وللأب الباقي. طيب لو هلك هالك عن أم وإخوة نقول للأم السدس والباقي للأخوة. طيب هلك هالك عن أم وأب وإخوة نقول للأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوة. وعلى قول من يطرد هذه القاعدة يقول إيش؟ يقول للأم الثلث والباقي للأب. والقول الثاني اختار بعض العلم من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يختار هذا، يقول أن المحجوب حجب حرمان لا يؤثر على من يرث، حتى في باب إيش؟ في باب الجد مع الأم مع الإخوة. نعم. الإخوة مطلقا سواء الأم أو غيرهم يؤثرون على الأم على قول الجمهور، لكن القول الثاني أنهم لا يؤثرون شيئا. نعم.
ومن لا يرث لكونه محجوبا بالشخص حرمانا لا يحجب أحدا مطلقا أي لا نقصانا ولا حرمانا بل وجوده كعدمه إلا الإخوة من حيث هم أي سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم قد لا يرثون ويحجبون الأمة نقصانا أي من الثلث إلى السدس، كما إذا مات شخص عن أم وأب وإخوة فإن الأمة تأخذ السدس فقط لكونها محجوبة عن أوفر حظيها بالإخوة والباقي وهو خمسة للأب. باب العصبات. العصبة من يرث بغير تقدير. العصبة النفس، اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة فإنها عصبة بنفسها، وعلم أن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم أي لا بغيرهم ولا مع غيرهم إلا الزوج فإنه صاحب فرض وإلا ولد الأم فإنه صاحب فرض أيضا. العصبة مع الغير، وعلم أن الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات عصبات يرثن ما فضل عن ذوي الفروض كالإخوة، فبنت وبنت ابن وأخت لأبوين أو لأب من ستة، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت ولو كان بنتان وبنت ابن.
العصبات هم المتعصبون للميت، بمعنى أنهم الذين يعقلون عنه وهم أنصاره وأعوانه ومواليه. وأما في الاصطلاح فإن العصبة كل وارث يرث بلا تقدير، هكذا تعريفه عند الفرضيين، كل وارث يرث بلا تقدير، لأن صاحب الفرض هو من يرث بتقدير. والعصبة أو العصبات على ثلاثة أنواع، إما عصبة بالنفس وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى إلا إيش؟ إلا المعتق. والنوع الثاني العصبات مع الغير، وهن الأخوات مع البنات، وهذا خاصة، فإنه إذا هلك هلك عن بنت وأخت أو أخوات، نقول للبنت النصف والباقي للأخت أو للأخوات تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبات. والنوع الثالث العصبة بالغير، وهم كل أنثى مع ذكر من نفس جهتها ودرجتها. نعم. مثال: لو هلك هلك عن بنت وابن، نقول هذه بنت مع ذكر بنفس الدرجة، من نفس الجهة ونفس الدرجة، فهم إيش؟ نعم.
قال: ولو كان بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم، للبنتين الثلثان والباقي للأخت للأخت عصوبة، ولا شيء لبنت الابن لاستغراق البنتين الثلثين. ولو كان بنتان وبنت ابن وأخت لغير أم وأم، فللأم السدس، وللبنتين الثلثان يبقى للأخت سدس تأخذه تعصيبا. العصبة الغير. وعلم أن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب، كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له، أي لأخيها مثلا ما لها من التركة. قال في الإقناع: وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفروض، ويمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه وإن نزل، والأخ من الأبوين والأخ من الأب. ويعصب ابن الابن بنت عمه. وعلم أن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط. وإذا
شوف يقول: ويعصب ابن الابن بنت عمه. وشلون بنت عمه؟ يعني هو ابن ابن، وهذا ابن بنت ابن، يعني هلك هلك عن إيش؟ عن ابنين قد ماتا قبله. كل ابن له ولد، هذا له ابن وهذا له بنت، هم بالنسبة لبعض أبناء وعم، لكن بالنسبة للميت كلهم أبناء ابن، لكن هذا بنت وهذا ابن.
وعلم أن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد حاز جميع المال. حالات الأب والجد. لكن هذا استثناء من حكم العصبات للجد. أبي الأب والأبي ثلاث حالات: حالة يرثان فيها بالتعصيب فقط أي دون الفرض، وذلك مع عدم الفرع الوارث، كما إذا مات شخص عن أب فقط أو عن جد فقط. وحالة يرثان فيها بالفرض فقط أي دون التعصيب، وذلك مع ذكوريته أي الولد، كما لو مات شخص عن أب وابن أو جد وابن، فإن الأب والجد أو الجد يرث بالفرض وحده، وهو سدس التركة والباقي للابن. وحالة يرث فيها الأب والجد بالفرض والتعصيب، وذلك مع أنوثيته أي الولد، كما لو مات شخص عن بنت وأب أو جد، فإن للأب أو الجد السدس فرضا، وللبنت النصف فرضا، والباقي للأب أو الجد تعصيبا، وترجع بالاختصار إلى اثنين للتوافق.
لا.
المسألة المشكلة.
وذلك لما تقول لماذا تقول للأب مثل للجد مثل الأب؟ قال: لأن الجد أب. طيب إذا كان الجد أب، لماذا لا تجري في باب الأخوة مع الجد؟ هذا نوع اضطراب ودليل ضعف ميراث الجد مع الأخوة. المسألة المشركة. المسألة المشركة هي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو أن يهلك هالك عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. لو جاتك مثل المسألة هذه، تقول إيش؟ للزوج النصف. لماذا؟ يقول: أعطوني النصف، أنا وارث، وقد فرض الله لي النصف عند عدم وجود فرع وارث، وما في فرع وارث، أعطوني النصف. نقول: تفضل النصف، نصف التركة. تقول الأم: أنا لي السدس مع وجود إيش جمع من الأخوة، والآن فيه أخوة لأم وأخوة شقة، إذن نصيبي السدس أعطوني السدس، ذهب نصف وسدس. جاء الأخوة لأم قالوا أعطونا نصيبنا، فإن الله قد فرض لنا إن كنا جمعا غير واحد يعني أكثر من واحد فإن لنا الثلث. قال الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أعطونا الثلث، أعطيناهم الثلث، انتهت التركة، انتهت التركة على القسمة الصحيحة. إذا انتهت التركة ما للعاصب شيء، العاصب إنما إيش يأخذ ما أبقت الفروض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إيش قالوا؟ قالوا لا، نشرك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم. يقال وهذا خطأ ولو ليس بصحيح أنه أن هذه المسألة رفعت لعمر وأنه قضى فيها على نحو ما سمعتم أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث، ثم عادوا عليه مرة أخرى فقالوا هب أن أبانا حمارا. وهذا من أبطل ما يكون أن عمر يسمع مثل هذا الكلام ويتركهم، يعني هذا تعريض لأمهم إيش بالقذف، يعني كأن أمهم زنى بها حمار وأنتجت هذا النتاج، هب أن أبانا حمارا. وفي لفظ يدلك على ضعف التعدد ألفاظه واختلافها اختلافا باين، قالوا هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني ألقي في اليم. ألسنا إخوة؟ نعم نقول لا أنتم أخوة لكن الله فرق بينكم. يقول ثم أن عمر شرك بينهم، لكن هذا القصة ليست صحيحة. وإن كان بعض العلم يشرك بينهم، لكن حتى الذي يشرك بينهم هو متناقض. الذي يشرك بينهم قل له طيب لو هلك هالك عن بنت وإخوة لأم، لا ما نقول بنت عشان ما يقول إذا في فرع وارث ما يرث، هلك هلك عن إخوة لأم وإخوة شقة، قال لإخوة لأم لهم الثلث والباقي للإخوة شقة، الباقي أخ شقيق يأخذ الثلثين وهؤلاء جمع يشتركون في ثلث، لماذا لا تشركهم؟ يقول له هذا كل واحد نصيبه. طيب حتى في المسألة كل واحد نصيبه، هلك هلك عن أخ لأم وأخ شقيق، الأخ لأم له السدس والباقي خمسة أسداس للأخ الشقيق، لماذا لا تشركهم؟ قال لأن هذا عاصب وهذا صاحب فرض. نقول حتى هنا نعم.
قال المسألة المشركة ولا تتمشى ولا تتمشى على قواعدنا، المسألة المسمات بالمشركة هي زوج وأم وإخوة
لأم. تسمى بالمشركة وتسمى بالمشتركة وتسمى بالحمارية وتسمى باليمية وتسمى بالحجرية.
وهي زوج وأم وإخوة لأم اثنان فأكثر وإخوة أشقاء، ولا يشترط عند من قال بها تعدد الشقيق، فإنها تقسم عندنا من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم واحد، وللإخوة للأم الثلث، ولا شيء للأشقاء. وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه يقسم الثلث الذي أخذه الإخوة للأم على رؤوسهم ورؤوس الإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ مثل الأنثى من غير تفضيل. قال فصل: وإذا اجتمع كل الرجال أي العشرة والاختصار ورث منهم ثلاثة فقط الابن والأب والزوج، فالمسألة تقسم من 12 للزوج الربع ربع ثلاثة، وللأبي السدس اثنان، وللابن الباقي سبعة. وإذا اجتمع كل النساء السبع بالاختصار ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. أو لأب، فالمسألة تقسم من 24 قيراطا، للزوجة الثمن 3 قراريط، وللأم السدس 4 قراريط، وللبنت النصف 12 قيراطا، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين هو 4 قراريط، والباقي للأخت تعصيبا هو قيراط واحد. وإذا اجتمع ممكن الجمع مع الصنفين أي الرجال والنساء، ورث منهم 5 أيضا، الأبوان أي الأب والأم، والولدان أي الابن والبنت وأحد الزوجين. فإن كان الميت الزوج فأصل المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، وللأب السدس 4، والباقي وهو 13 على 3 لا تصح ولا توافق. فاضرب 3 في 24 ب72، للزوجة 3 في 3 ب9، ولكل واحد من الأب والأم 4 في 3 ب12، وللابن والبنت 13 في 3 ب39، للابن 26، وللبنت 13. وإن كان الميت الزوجة فأصل المسألة من 12، للزوج الربع 3، ولكل واحد من الأب والأم السدس 2، والباقي 5 على 3 لا تصح ولا توافق. فاضرب 3 في 12 ب33، للزوج 3 في 3 ب9، ولكل واحد من الأب والأم 2 في 3 ب6، وللابن والبنت 5 في 3 ب15، وللابن 10 وللبنت 5. ومتى كان العاصب عما للميت أو ابن عم أو كان ابن أخ انفرد بالإرث دون أخواته، لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام. ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق ولو كان أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. ثم عصبته أي عصبة المولى المعتق إن لم يكن موجودا الذكور الأقرب، فالأقرب كالنسب ثم مولاه كذلك. فإن لم يكن لميت عصبة نسب ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض كما سيأتي. فإن لم يكن ذو فرض ورثنا ذوي الأرحام، لأن سبب الميراث القرابة، بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم للميت في نسبه، وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم.
باب الرد. ذوي الأرحام من هم؟ ذوي الأرحام هم كل ميت بينه وبين كل وارث أو كل قريب للميت بينه وبين الأنثى، بينه وبين الميت أنثى، كل قريب للميت بينه وبين الميت أنثى، هذا يسمى إيش؟ ذوي الأرحام. مثل أب الأم بينه وبين الميت أنثى، هذا من ذوي الأرحام. الخال من ذوي الأرحام، الخالة من ذوي الأرحام. وباب ذوي الأرحام هو من أضعف الأبواب، وإن كان الجمهور يقولون به، لأنه من أضعف الأبواب لاختلاف أهل العلم فيه. فبعض أهل العلم لا يرى ميراث ذوي الأرحام. نعم.
قال باب الرد وذوي الأرحام. الرد إنما يتأتى الرد حيث لم تستغرق الفروض التركة.
الرد ما هو؟ الرد أن يرد ما تبقى من التركة على من ورث، وهذا في حال إيش؟ في حال عدم وجود عاصب يحوز المال. فبدل أن يذهب لبيت المال يردونه للورثة. مثال ذلك: هلك عن بنت وأم، للبنت كم؟ النصف، وللأم السدس. يعني كان المسألة أجعلها من 6، نصف 6 3 أسهم للبنت، هذا النصف، وللأم لها السدس 1. ذهب من التركة كم؟ 4 أسهم، بقي سهمان. يقول نرد المسألة إلى 4، يعني إلى إيش؟ إلى سهامهم من المسألة، فمن تصح؟ نقول للبنت، كأن المسألة بدل لا نقول من 6 نقول المسألة من 4، للبنت 3 وللأم 1. يعني بدل لا نعطي البنت النصف أعطيناها 3/4، وبدل لا نعطي الأم سدس أعطيناها ربع، يعني زودنا لها. وهذه الزيادة إنما هي إيش؟ بقدر كل واحد من نصيبه من المورث. يعني بدل لا نقول إيش؟ المسألة من 6، للبنت السدس النصف 3، وللأم السدس 1، يبقى 2. ما نقول يبقى 2 إذن 1 لهذا 1 لهذا، نقول لا ما يصح. كيف تعطي هذا 1 وهذا واحد على يعني على سواء مع اختلافهم في نصيب من الميت. هذا هو هذا الرد. والرد له حالان: إما أن يكون معهم من لا يرد عليه وهم الزوجية، وإما أن لا يكون معهم من يرد عليه. فإن كان معهم من يرد عليه كأحد الزوجية، نفرض لمن لا يرد عليه مسألته ونخرجه، ثم ما تبقى نرده على الورثة. نعم.
قال: إنما يتأتى الرد حيث لم تستغرق الفروض التركة، كما لو كان الوارث بنتا أو بنت ابن وزوجا أو زوجة ولا عاصب معهم، رد الفاضل عن الفروض على كل ذي فرض من الورثة بقدره، أي بقدر فرضه، كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم ما على الزوجين، أي الزوج والزوجة، فلا يرد عليهما، نقله الجماعة، لأنهما ليس من ذوي القرابة من حيث الزوجية، بل قد يرد عليهما ككونه ولد خالة إذا فقد أهل الفرض والعصبة، فإن لم يكن للميت إلا صاحب فرض، كما لو لم يرث الميت ممن يرثه بالفرض إلا أخا لأم أو أما أو جدة أو بنتا أو أختا، أخذ الكل فرضا وردا، لأن تقدير الفرض إنما شرع لمكان المزاحمة ولا مزاحمة ها هنا، وإنما كان جماعة من جنس كالبنات والجدات والأخوات، فأعطهن بالسوية لاستوائهن في موجب الإرث كالعصبة من البنين والإخوة والأعمام، وإن اختلف جنسهم أي محلهم من الميت كبنت مع بنت ابن، فخذ عدد سهامهم أي سهام المردود عليهم من أصل ستة دائما، إذ ليس في الفروض كلها ما لا يوجد في الستة إلا الربع والثمن، ولا يكونان لغير الزوجين وليس من أهل الرد، واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم، كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها العدد، فإن انكسر شيء من السهام على فريق من أهل الرد صححت المسألة وضربت الذي انكسر على سهمه في عدد مسألتهم، وهو عدد السهام المأخوذة من الستة لا في الستة، لأن العدد المأخوذ صار أصل مسألتهم، وينحصر ذلك في أربعة أصول: أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة، فجدة وأخ لأم تصح من اثنين، لأن فرض كل شخص منهما السدس، والسدسان من الستة اثنان، فيكون المال بينهما نصفين استواء فرضيهما، ومع كون الجدات ثلاثا ينكسر عليهن السهم، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو اثنان تبلغ ستة للأخ من الأم النصف، ثلاثة ولكل جدة سهم، وأم وأخ لأم من أصل ثلاثة، لأن فرض الأم الثلث وهو اثنان من الستة، وفرض الأخ للأم السدس وهو واحد، فيكون المال بينهما أثلاثا للأم الثلثان وللأخ من الأم الثلث، وأم وبنت من أصل أربعة، لأن فرض الأم مع البنت السدس وهو واحد من الستة، وفرض البنت النصف هو ثلاثة، فيكون المال بينهما أرباعا للأم ربعه وواحد للبنت ثلاثة أرباعه ثلاثة، وأم وبنتان من خمسة، لأن فرض الأم السدس هو واحد من الستة، وفرض البنتين الثلثان أربعة، فيكون المال بين البنتين والأم على خمسة، للأم خمسه واحد ولكل واحدة من البنتين خمساه اثنان، ولا تزيد مسائل الرد عليها أي على الخمسة أبدا، لأنها لو زادت سدسا آخر لاستغرقت الفروض التركة. وإن كان هناك أي في المسألة أحد الزوجين أي الزوج أو الزوجة، فاعمل مسألة الرد أولا، ثم اعمل مسألة الزوجية، ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم ما فضل من مسألة الزوجية على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية، كزوجة وأم وأخوين لأم، للزوجة ربعها وهو واحد، والباقي بين الأم والأخوين أثلاثا، لأن فرضهما مثل فرض أمهما، فيكون لكل واحد منهما سهم. وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة على فريضة أهل الرد، فاضرب مسألة أهل الرد في مسألة الزوجية، لأنه لا يمكن أن يكون بينهما موافقة، لأن مسألة الزوج إن كانت من اثنين فالباقي بعد نصيبه سهم لا يوافق شيئا، وإن كانت من أربعة فالباقي بعد فرضه ثلاثة، ومن ضرورة كون الزوج له الربع أن يكون للميت ولد، ولا يمكن أن تكون مسألة الرد مع الولد من ثلاثة، وإن كانت زوجة مع ولد فالباقي بعد فرضها سبعة، ولا يمكن أن تكون مسألة الرد أكثر من خمسة، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا أصل مسألة الزوج من اثنين له نصفها سهم، يبقى سهم على مسألة الرد، فإن أردت التصريح فاضرب مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، مسطح الاثنين في الاثنين للزوج نصفها اثنان وللجدة سهم وللآخر الأم سهم، ولا يقع الكسر في هذا الأصل إلا على فريق واحد وهن الجدات. وهكذا لو كانت الزوجة مكان الزوج فإنك تضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية تكون ثمانية، للزوج ربعها اثنان وللجدة ثلاثة وللآخر الأم ثلاثة. قال: فصل في تبيين إرث ذوي الأرحام وتبيين كيفية توريثهم. قال في القاموس: والرحم بالكسر ككتف، بيت منبت الولد ووعاؤه، والقرابة أو أصلها أو أسبابها الجمع أرحام، انتهى. وهم أي ذوي الأرحام في الصلاح الفقهاء في باب الفرائض كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة. واختلف العلماء في توريثهم. قال في المغني: وكان أبو عبد الله الإمام أحمد يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا أحد من الورثة إلا الزوج أو الزوجة. وأصنافهم أي ذوي الأرحام 11 صنفا. الأول: ولد البنات سواء كن بنات لصلب أو بنات لابن. والثاني: ولد الأخوات سواء كن لأبوين أو لأب. والثالث: بنات الإخوة سواء كانوا لأبوين أو لأب. والرابع: بنات الأعمام لأبوين أو لأب. الخامس: ولد الأم سواء كان ولد الأم ذكرا أو أنثى. والسادس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. والسابع: العمات سواء كنا عمات للميت أو عمات لأبيه أو عمات لجده. والثامن: الأخوال والخالات أي أخوة الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا. والتاسع: أبو الأم وإن على. والصنف العاشر: كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم أو بأب أعلى من الجد. والصنف الحادي عشر: من أدلى بصنف من هؤلاء كعمة العمة وخالة الخالة وعم العم لأم وأخيه وعمه لأبيه وأبي أبي الأم وعمه وخاله ونحو ذلك، ويورثون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به. قال في الإنصاف: هذا المذهب عليه الأصحاب وعليه التفريع، فينزل ولد بنت لصلب أو لابن، وولد أخت كأم كل منهم، وعمات وعم من أبي من أم من أم كأب، وأبو أم أب، وأبو أم أم وأختاهما وأخواهما، وأم أم جد بمنزلتهم، ثم تجعل نصيبهم كل وارث لمن أدلى به، وإن أدلى جماعة منهم أي من ذوي الأرحام.
هذا على الصحيح أنهم يورثون أو يرثون توريث من أدلوا به، كل واحد من ذوي الأرحام يرث ميراث من أدلى به، خلافا لمن قال إيش أنهم يرثون بالقرابة، أيهم أقرب حاز. ويتضح هذا الفرق في المثال: لو هلك هالك عن خال وعمه، قالوا إيش أن الميراث للعمة دون الخال. لماذا؟ قالوا لأن العمة أقرب للميت من الخال، لأنها أقرب لنسبه. والقائل بالتنزيل يقول: لا، كل واحد ينزل منزلة من أدلى به. الخال صيت قرابته بالميت عن طريق من؟ إذن يأخذ ميراث الأم. والعمة صيت قرابتها في الميت من؟ إذن تأخذ ميراث الأم. لو تعددوا، نقول لو تعددوا يقتسمون مالهم. مثلا عندك خمس أخوال وخالات كذلك وخمس أعمام، نقول ميراث الأم في هذه المسألة هلك عن أم وأب، نقول الأم لها الثلث هذا بين الأخوال والخالات، يقتسمون بالسوية. وكذلك العمة تأخذ ميراث الأب، يرثونه إن كانت واحدة تأخذه كله، وإن كان أكثر يقتسمونه. هذا يسمى إيش؟ توريثهم على مذهب التنزيل. نعم.
وإن أدلى جماعة منهم أي من ذوي الأرحام بوارث بفرض أو تعصيب واستوت منزلتهم منه كأولاده أو اختلفت كأخوته المتفرقين وأدلوا بأنفسهم بأن لم يكن بينهم وبين الوارث واسطة فنصيبه لهم كإرثهم منه، لكن هنا بالسوية الذكر كالأنثى اختاره الأكثر ونقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية، ووجه ذلك أنهم يرثون بالرحم المجردة، فاستوى ذكرهم ذكرهم وأنثاهم كولد الأم، فبنت أخت وابن وابن وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت الأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما بالسوية، فالنصف من أربعة.
فبنت أخت وابن وبنت أخت أخرى، بنت أخت وابن وبنت أخت أخرى، يعني إنسان عنده أختي، هذه الأخت فاطمة عندها ابن، وزينب عندها إيش؟ ابن وبنت. نقول هؤلاء كيف جهتهم للميت؟ كلهم عن طريق الأخوات، إذن لهم ميراث الأخوات. كم أخت؟ أختين، إذن لهم الثلثان أو لهم النصف. قال نعم، فلبنت الأخت الأولى النصف وللأخرى وأخيها النصف بينهما بالسوية، فتصح من أربعة. هذا يعني كأنه ورثهم بالفرض والرد، وإلا الأصل أن جهتهم كلهم أخوة، والرابط لهم الأخوات، الأخت لها النصف فترث كل، فيرثون النصف، أو لا يرثون الثلثين، كل واحدة لها الثلث باعتبار إيش؟ أن الوارث له أختين.
قال فالجهات ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة، ومن لا وارث له معلوم فماله لبيت المال يحفظ من الضياع، لأن كل ميت لا يخلو من ابن عم أعلى، إذ الناس كلهم بنو آدم، وليس بيت المال وارثا، وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة. قال في الإنصاف: هل بيت المال وارث أم لا؟ فيه روايتان، والصحيح من المذهب والمشهور أنه ليس بوارث، وإنما يحفظ فيه المال الضائع. قاله في القاعدة 97. انتهى. قال: باب تبيين أصول المسائل. المراد بأصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها، والمسائل جمع
فيها أبواب مهمة. في باب الفرائض عندك أصول المسائل، وعندك تصحيح المسائل أو تصحيح رؤوس المسائل، هذه أبواب في غاية الأهمية في باب الحج، بها يعرف الإنسان كيف يقسم التركات. أصول المسائل باختصار، أو أصول المسائل هي توزيعة السهام بين الورثة، لأن الفرضيين لا يرتضون في القسمة كسور، يريدون أعداد كاملة، ما يرتضون إيش؟ الكسور، يريدون أعداد كما يسمونها أعداد صحيحة، يعني ما تقول والله لك واحد ونصف واحد وربعين، لا تعطيه كامل. فأصول المسائل هي مستخرجة من الفرائض التي في كتاب الله، والفرائض التي في كتاب الله ستة وتعود إلى خمسة، ثم يضاف إليها ثلاثة أصول هي ناتج ضرب هذه الأصول بعضها في بعض. فمثلا النصف يقول مخرجه من اثنين، الثلث مخرجه من كم؟ من ثلاثة، الثلثين مخرجه من ثلاثة، الربع مخرجه من أربعة، السدس مخرجه من ستة، الثمن مخرجه من ثمانية. هذه خمسة أصول. يعني مثال ذلك، لو هلك عندنا نصيبها النصف، يعني هلك عن زوج، الزوج كم له؟ النصف. يقول المسألة من اثنين. كيف يقول لواحد؟ يقول كيف المسألة من اثنين؟ يعني هم يريدون إيش؟ مثلا لو كان عقار نقسمه إلى سهمين، الزوج له النصف، إذا لك واحد، يبقى واحد، عاد نشوف عاد من النصف. هلك عن زوج وأخت، الزوج له النصف والأخت لها النصف، إذن نصف ونصف، المخرج من اثنين، تصير المسألة من اثنين، هكذا تعرف. الربع مخرج من أربعة، هلك عن مثلا نقول زوج وابن، الزوج كم له؟ الربع مع وجود فرع وارث، والابن له الباقي. إذن عندنا ربع، والربع مخرجه من كم؟ من أربعة. نقول إذن المسألة من أربعة، الزوج له الربع واحد والباقي للابن. هلك هلك عن زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن، لأن فيه فرع وارث. إذن نقول المسألة من ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد وسبعة ثمان للابن لأنها عاصب. طيب هلك هلك عن أم وأب، الأم لها الثلث لعدم وجود فرع وارث، وللأب الباقي. إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للأب. هلك هلك عن بنتين وأب، البنتين لهم إيش؟ الثلثين والباقي للأب. إذن المسألة من ثلاثة، ثلثين الثلاثة اثنين للبنات والباقي السدس فرض للأب، والباقي تعصيبا. هلك هلك عن أم وإخوة شقة، أم وإخوة شقة، الأم مع وجود فرع مع وجود جمع من الأخوة لها السدس، والأخوة لهم الباقي. إذن المسألة من كم؟ من ستة، للأم واحد، سدس الستة واحد، والباقي للأخوة. هذه خمسة أصول، باقي ثلاثة اللي هي إيش؟ لا باقي اثنين، هن سبع أصول ذكرنا خمسة، طبعا الثلثين تصير أصلا من ثلاثة، باقي أصلين 12 و24، 12 و24. الثناعش إيش يقول؟ الثناعش حاصل ضرب، إما توافق وإما تباين. الثناعش حاصل ضرب عددين، يعني لو عندنا مثلا ثلث وربع، هلك هلك عن زوجة وأم، الزوجة وش لها؟ ما في فرع وارث، لها الربع. الأم ما في لا فرع وارث ولا جمع من الأخوة، لها الثلث. إذن عندنا إيش؟ ثلث وربع، يعني عندنا الثلث مخرجة من ثلاثة والربع مخرجة من أربعة. كل القاعدة عند الفرضيين يقول كل عددين متواليين متباينين، اضرب ثلاثة في أربعة كم؟ هذا صار أصل 12. وينتج من أشياء أخرى من التوافق، مثلا لو عندنا مثلا نصف وقصدي سدس وربع، هلك هلك عن زوجة وجدة، الزوجة إيش لها؟ لها الربع، ما في فرع وارث، والجدة لها السدس. إذن الربع مخرجها من أربعة والسدس مخرجها من ستة، يقول الربع أربعة وستة ما نجي نضربهم بعض، لو ضربتهم بين بعض صحيح، لكن إيش يطول عليك الحساب. والرحبي يقول وترك تطويل الحساب ربح، لا تطيل المسألة مع القدرة على اختصارها. فيقولون بين الأربعة والستة عامل مشترك، اللي يسمونه إيش في الرياضيات العامل المشترك، يعني كلاهما يقبل القسمة على النصف على اثنين. فلو قسمت ستة على اثنين ثلاثة، أو قسمت أربعة على اثنين اثنين. إذن اضرب وفق أحدهما، يعني وفق أحدهما بكامل الآخر، إما تضرب اثنين في ستة أو تضرب ثلاثة في أربعة تصير 12. على 24 كذلك هي ناتجة حاصل ناتج ضرب عددين. مثاله مثلا لو كان عندنا هلك هلك عن زوجة وبنتين، الزوجة إيش لها؟ الثمن لوجود فرع وارث، والبنتين لهم الثلثين مخرجة من ثلاثة. إذن اضرب ثلاثة في ثمانية كم يصير؟ 24. هذه السبعة الأصول. نعم.
قال المراد بالأصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها، والمسائل جمع مسألة، مصدر سأل سؤالا ومسألة، والمراد بها هنا المسؤولة من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وهي أصول المسائل سبعة، لأن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والثلثان والثلث والربع والثمن والسدس. ومخارج هذه الفروض مفردة خمسة، لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد، مخرجهما واحد، فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع مع الثلث أو السدس أو الثلثين من اثنى عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة وعشرين، فصارت سبعة: اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، ولا يعول منها إلا الستة وضعفها أي الاثنى عشر وضعف ضعفها أي الأربعة وعشرون، فالستة تعول متوالية أو تارا وأشفاعا إلى عشرة، فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم أي لأبوين أو لأب وجدة، للزوج النصف وللأخت النصف وللجدة السدس. ومن أمثلة ذلك زوج وأختان لأبوين أو لأب، وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، وهي أول فريضة عالت في الإسلام: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللأخت النصف ثلاثة. وتسمى هذه المسألة بالمباهلة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهب بالمال، فأين موضع الثلث؟ وتعول أيضا إلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها أي لأبوين أو لأب، للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة. وتسمى هذه المسألة الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة فاشتهر العول بها. وتسمى أيضا المروانية لحدوثها في زمن مروان. وتعول أيضا وإلى عشرة كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها، للزوجة النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأختين للأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموع السهام عشرة. وتسمى هذه المسألة أم الفروخ بالخاء المعجمة لكثرة ما فرخت في العول. ولا تعول مسألة أصلها من ستة إلى أكثر من عشرة، لأنه لا يمكن أن يجتمع فيها فروض أكثر من هذه. ومتى عالت إلى ثمانية أو إلى تسعة أو إلى عشرة لم يكن الميت فيها إلا امرأة، لأنه لا بد فيها من زوج. والاثنى عشر تعول أفرادا لا أزواجا إلى سبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأم السدس اثنان، وكزوجة وأخت لأبوين أو لأب وولدي أم، للزوجة الربع ثلاثة، وللأخت النصف ستة، ولولدي الأم الثلث أربعة. وتعول أيضا إلى خمسة عشر إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث كزوج وبنتين وأبوين، للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، وللأبوين الثلث أربعة، لكل واحد منهم السدس اثنان. وتعول أيضا إلى سبعة عشر إذا اجتمع مع الربع ثلثان وثلث وسدس كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لغيرها، للزوجات الربع ثلاثة لكل واحدة واحد، وللجدتين السدس اثنان لكل واحدة واحد، وللأربع أخوات لأم الثلث أربعة لكل واحدة واحد، وللثمان أخوات لأبوين الثلثان ثمانية لكل واحدة واحد. وتسمى هذه المسألة أم الأرامل لأنوثية جميع الورثة. ولو كانت التركة سبعة عشر دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار فيعايا بها، فيقال سبعة عشر امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال الميت حصل لكل واحدة منهن سهم. ونظمها بعضهم فقال: كل من يقسم الفرائض واسأل، إن سألت الشيوخ والأحداث مات ميت عن سبع عشرة أنثى من وجوه شتى، فحزن التراث أخذت هذه كما أخذت تلك عقارا ودرهما وأثاثا ولا تعول إلى أكثر. والأربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى 27 إذا اجتمع مع الثمن ثلث وثلثان كزوجة وبنتين وأبوين. للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 وللأبوين الثلث 8 لكل واحد منهما السدس ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ولا خلاف في هذا العول لأن 24 لا يمكن أن يكون فيه فروض وفق مخرجه لأن ثمنه 3 يبقى 21 لا يمكن أن تجمع فرضين أو أكثر من النوع الآخر. وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب.
الله يا أخوان اللي يشوف يعني تقسيم السهام بهذه الطريقة وتوارثه للعلم وعدم وجود اختراق لما أصلوه دل أن أقول يعني يمكن اللي أصلوها عاد ما أدري هم عرب ولا عجم لكن تأصيل دقيق جدا تأصيل حذاق. نعم.
وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله تعالى عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى صار ثمن المرأة تسعى ومضى في خطبته. وتسمى البخيلة لقلة عولها فائدة إنما انحصرت مسائل العول في أصل 6 وأصل 12 وأصل 24 لأن عددها تام ومعنى كونه تاما أن أجزاءه الصحيحة غير المكررة لو جمعت لساوته أو زادت عليه فالستة لها نصف وثلث وسدس فساوت والاثنى عشر لها نصف وثلث وربع وسدس فزادت والأربعة مع العشرين لها نصف وثلث وربع وسدس وثمن فزادت. وإنما لم يدخل العول في أصل 2 وأصل 3 وأصل 4 وأصل 8 لأن عددها ناقص لكونه لو جمعت أجزاءه الصحيحة كانت أقل منه فأصل 2 ليس له فأصل 2 ليس له إلا النصف وهو واحد وأصل 3 ليس له جزء صحيح إلا الثلث وهو واحد وأما الثلثان فثلث مكرر وأصل 4 ليس له إلا نصف وربع وذلك 3 وأصل 8 ليس له إلا نصف وربع وثمن وذلك 7.
نقف على هذا صلى الله عليه وسلم.